بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن حماد بن زيد رضي الله وعن حماد بن زيد رحمه الله قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا؟ قال: في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. قال: وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله تعالى عنه: في أمرك بيدك القضاء ما قضيت. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. قال: رواه الشافعي. قال: وعن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه: هي طالق ثلاثة، السنة في ذلك. فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس ابن البكير الليثي، وكان أبوه شهد بدرا، أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال: مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقال: مثل قولهما. قال: رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. قال: وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال رواه أبو داود. قال وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا طلق امرأته 1000 قال يكفيك من ذلك 3 وتدع 997. قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواهن الدارقطني. قال المجد وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. قال وقد روى طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الحديث رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. ايش عندكم؟ ها؟ ايوه ايش؟ ايش معنى تتايع؟ احنا كنا نظن ان نسخة عبد الحكيم الشاذة فطلعت نسختك ايضا مثلها. قال فلما كان في عهد عمر رضي الله عنهما تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. قال رواه مسلم. وفي رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. الحديث رواه أبو داود. هذا الباب كان الإمام المجد بن تيمية رحمه الله ترجم له بقوله باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. وكان قد أورد حديث ركانة في مسألة طلاق البتة. وكان قد أورد حديث سهل بن سعد وحديث عبد الله بن عمر في أمر وفي مسألة طلاق الحائض. ثم أورد هذه الأحاديث والآثار في مسألة جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة. وكنا قد درسنا فيما مضى حديث ركانة، وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث سهل بن سعد. وحديث سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق. والحديث رواه أحمد. ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن ابن عجلان طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد لما قال: هي الطلاق. فجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك منه وسكت، وسكوته يعد إقرار. وعلى ذلك فإن من طلق ثلاثا جاز له أن يجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو في كلمة واحدة. هذا وجه الاستدلال من الخبر. وقد عرفنا فيما مضى أن هذه المسألة وهي طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو في مجلس واحد من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. وذهب جمهور أهل العلم، وفيهم الأئمة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل هذا عن عمر رضي الله عنه وغيرهم، إلى أن من طلق ثلاثا يقع طلاقه. ومن أدلتهم ما جاء في حديث ركانة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة في قوله البتة بأنه قصد واحدة، لأن لفظة البتة ظاهرها أنها تدل على الثلاث. وهذا حديث سهل بن سعد أيضا ظاهره أنه يجوز جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد، حيث طلق الملاعن والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ومن الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على ذلك أيضا خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين آخرتين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرئ. وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقال: يا رسول الله، لو أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا. وهذا محل الاستشهاد، حيث إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من طلق امرأته ثلاثا: هل تعد واحدة حيث يمكنه أن يراجعها، أو تنفذ ثلاث فلا يتمكن من رجعتها؟ وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو طلقها ثلاثا لنفذت ثلاثا ولا يحل له أن يراجعها حتى تبين ثم تتزوج فيطلقها الزوج الثاني، ثم إن شاء تزوجها مرة أخرى بمهر جديد وعقد جديد. وهو يدل على أن الطلاق الثلاث لو فعله صاحبه يقع، أن الطلاق الثلاث إذا فعله صاحبه يقع. هذا وجه الاستدلال. يعني تريد أن تقول أن الرجل الثاني إذا الرجل الأول إذا أعادها إليه بعد أن كان طلقها ثلاثا ثم تزوجت بغيره ثم طلقها الثاني فرجعت إلى الأول، هل ترجع على ثلاث أو ترجع على واحدة؟ الجمهور أنها ترجع على ثلاث، يستأنف الزواج وكأنه زواج جديد لم يسبق، وبالتالي تعود إليه بكامل الطلقات الثلاث. هذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا هنا الذي نريد أن نؤكد عليه أن المجد بن تيمية رحمه الله، وهذا هو ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فهذا الإمام عبد السلام ابن تيمية الجد يقرر في هذا الباب أن طلاق الثلاث يقع، وأن صاحبه إذا قصده ينفذ، واستدل بهذه الأخبار التي تبين أن ذلك ممكن. لكن أيهما أفضل وأيهما أولى؟ الأفضل والأولى أن يطلق الثلاث متفرقات ولا يجمعها إما في كلمة أو في مجلس، لأن الله تعالى علمنا وقال: الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بمعنى أن الطلاق يكون مرة بعد مرة ولا يكون مجموعا، هذا هو الأكمل. فإن طلق الثلاث في دفعة واحدة فيقع، وإن كان هذا الطلاق غير الطلاق المأذون فيه فإنه يقع. وهذه المسألة هي تابعة للمسألة السابقة، مسألة من طلق امرأته في الحيض أو طلقها في طهر مسها فيه. فقد عرفنا إن رأي أهل العلم وجمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة أن الطلاق يقع وتعد الطلقة. وذهب إليه الإمام ابن حزم، وهو المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وبعض علماء المسلمين سلفا وخلفا، إلى أن هذه الطلقة لغو، وأنها لا تحتسب، وأنها تعد منكرا من القول وزور، وأن المرأة باقية في عصمة الرجل لم يزل ولم ينحل عقد نكاحها بهذا الطلاق. وقد درسنا فيما عرضه الإمام الشوكاني من شرح لهذه المسألة وذكر الأدلة ومناقشة الأدلة، ثم انتهى رحمه الله إلى ترجيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم الذي هو مذهب ابن حزم. وهذه المسألة أيضا تعد من فروع تلك المسائل، أو من فروع هذه المسألة، وهي لو طلق ثلاثا في مجلس واحد، إن طلقها في طهر لم يمسها فيه، أو طلقها وهي طاهر ليست في حيض، أو طلقها وهي حامل، ذهب الجمهور إلى وقوع الثلاث، وذهب أصحاب القول الثاني ابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى أن هذه الطلقات الثلاث تكون واحدة. ولذلك الإمام المجد ابن تيمية أشار إلى ذلك مؤيدا مذهب الجمهور، مستدلا بهذه الأدلة التي تثبت بظاهرها أن الثلاث إن قصدت تقع ثلاثا حسب قصد وإرادة المطلق. يعلق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب، حديثي الباب، حديث ابن عمر وحديث سهل ابن سعد. قال حديث سهل ابن سعد عند الجماعة إلا الترمذي، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد أو رووه إلا الإمام الترمذي، فإنه جاء بلفظ برواية أخرى، هذه الرواية هي فلما فرغ، يعني المتلاعنين من الشهادة، شهد بالله أنه رآها تزاني، وشهدت بالله أنه كذب عليها، بعد ذلك قال عويمر يعني العجلاني وهو الملاعن، قال يا رسول الله كذبت عليها، يا رسول الله إن أمسكتها، يعني بعد ما طبق وأجرى مسألة اللعان، يقول أصبحت هذه المرأة إن كان أنا بقيتها في ذمتي فأكون قد كذبت عليها وظلمتها، لأني لن أعاشرها معاشرة الزوج بعدما رأى منها. ولذلك أراد أن يؤكد فراقها فقال فطلقها ثلاثا، فقال كما سمعنا في الرواية فهي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. لكن رواية الترمذي يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بادر من نفسه. قال فكانت سنة المتلاعنين، أي فصار هذا الحكم سنة، يعني أمرا متبعا بين كل متلاعنين، بعد أن يتلاعنا يطلق الرجل المرأة ثلاثا. ففيه إثبات جواز إيقاع الطلاق ثلاثا. قال وسيأتي في كتاب اللعان، يعني زيادة شرح. قال والغرض، يقول الإمام الشوكاني والغرض من إيراده هنا، يعني لماذا أورد المجد بن تيمية هذا الحديث في باب الطلاق مع أنه مرتبط بباب اللعان، قال والغرض من إراده هاهنا أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة. ونحن قلنا أن وجه الاستدلال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته إقرار، فلو كان هذا الطلاق غير مقصود، ولو كان هذا الطلاق لغو، ولو كان هذا الطلاق لا محل له لأن التحريم انتهى باللعان، لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عويمر وقال له طلاقك لغو، وقال له ما فعلته لا ضرورة له، لأن المرأة حرمت بإيش؟ عليك باللعان. فسكوته صلى الله عليه وسلم أشعرنا بأن المرأة تحرم بهذا التطليق. ولذلك يقول في رواية الترمذي فكانت سنة المتلاعنين، أي فكان مما جرت به العادة، أو فكان مما يلزم المتلاعنين بعد أن يقسما الأيمان أن يجري أو أن يوقع الزوج الطلاق على المرأة الطلاق البائن. إذن فليست المسألة مسلمة بأن الطلاق بأن البينونة تقع بمجرد اللعان. قال طبعا هذا رأي الجمهور. قال أن الثلاثة إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة. قال وأجاب القائلون بأنها لا تقع إلا واحدة، وهو قول المذهب الذي أشرت إليه، قول ابن حزم وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. قالوا إن هذه الألفاظ الثلاث تتحول إلى واحدة. قالوا بأنها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك. طيب نقول لهم وماذا تقولون في هذا الخبر؟ قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى كلام العجلاني، لأن المرأة بمجرد ما أقسمت وشهدت، أقسمت اليمين وشهدت، وأقسم الرجل وشهدت، وقعت الفرقة، فالطلاق وقع لغوا ولا محل له. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت عن ذلك لأن المتلاعنة لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له، فكأنه طلق أجنبية، يعني طلاقه لغون. لكن الذي يبقى في النفس، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع مبين، والله سبحانه وتعالى أنزل إليه الوحي ليبين للناس ما نزل إليهم، وكما هو مقرر عند علماء الأصول إنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة، فلو كان هذا الطلاق لغو لا محل له كان أقل ما يقع أن النبي ينبه إليه. وأن الذين فهموا من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع لم يكتفوا بذلك، بل جعلوه سنة المتلاعنين، مما يدل على أن الأمر ليس لغوا، مما يدل على أن هذا الكلام ليس لغو، خصوصا وقول الصحابي عويمر العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، فلو كانت المرأة تبين بمجرد إيقاع اللعان لقال له هي ليست امرأتك. فقولهم إن النبي سكت لأن هذا لغو فيه نظر، يعني قول لا تطمئن إليه النفس، خصوصا وأن هذا الأمر وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قاله العجلاني وسكت، وكان أقل ما يستوجبه المقام أن يبين له أن هذا لغون. قال قوله إنما سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له، فكأنه طلق أجنبية ولا يجب إنكار مثل ذلك. هذا نقول في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أورد أو سبب إشكالا، حيث يقول لنا الرواة إنها سنة المتلاعن، كيف يقال إن النبي لا يحتاج إلى أن يقول ذلك؟ على الأقل الذين رووا الخبر أليسوا من أهل العلم؟ ألم يلتبس عليهم ذلك؟ كيف يقال إن سكوت النبي لا يلتبس على أحد؟ نعم. إيش؟ هذا مو قول الأصوليين، هذا حديث. نعم. إيش دخله هذا في الموضوع؟ يعني هذا من الأدلة على أن الطلاق يقع ثلاثا، يؤخذ الرجل بحسب قوله، هذا الذي قاله الجمهور. قال ولا يجب إنكار مثل ذلك، فلا يكون السكوت عنه تقريرا. هذه المسألة يعني فيها نظر. وأما حديث الحسن الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في إسناده عطاء الخرساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي، لا بأس به. قال وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد، وقال البخاري ليس في من روى عنه مالك من يستحق الترك غيره، يعني البخاري كأنه يرى أنه متروك. وقال شعبة كان نسيا، يعني كان كثيرا النسيان. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله، غير انه كان كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. قال وايضا الزيادة التي هي محل الحجة، وهي قوله يا رسول الله رأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، يقول هذه الزيادة هي محل الإشكال، وهي التي تفرد بها، وتفرد الضعيف يعتبر نكارة. إذن فالحديث هذه الرواية التي ذكرها عطاء الخرساني لا تصلح أن تكون دليلا لضعف راويها. قال مما تفرد به عطاء وخالف فيه الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وأما كونه أراد أن يتبع الطلقة بطلقتين على رأس كل قرء، وأنه سأل النبي ما الحكم لو طلقها ثلاثا، كل ذلك يعد يعني من زيادات عطاء، وهي زيادة منكرة. فهذا الخبر الذي ذكره المجد بن تيمية فيما رواه الدارقطني لا يصلح أن يكون محل احتجاج. قال وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله أرأيت لو طلقها إلى آخره مما تفرد به عطاء وخالف فيه الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكر الزيادة. وأيضا قال في إسنادها شعيب ابن زريق الشامي وهو ضعيف وهذا يزيد الحديث نكارة، إذن فلا يصلح أن يكون دليلا. قال وقد استدل القائلون بأن الثلاثة تقع بأحاديث من جملتها هذا الحديث، فهذا الحديث لعل الجمهور استدلوا به على سبيل الزيادة، وإلا فثمة أحاديث أخر وهذا الحديث وحده ليس هو الدليل، وإن كان ليس بثابت ولا يصلح أن يكون دليلا. قال تقع بحد بأن الثلاثة تقع بأحاديث من جملة هذا الحديث. قال وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم صلاحيته، يعني الحديثة للاحتجاج لما فيه من الضعف الشديد، لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل، يعني لو سلمنا أن هذا الحديث ثابت أيضا استدلاله أو دلالته على جواز وقوع الثلاث في احتمال، لأن أول الرواية جاء فيها أنه طلق امرأته واحدة وأراد أن يتبعها بطلقتين على رأس كل قر، يعني كل ما حاضت يطلقها، كل ما حاضت يطلقها، أو كلما طهرت يطلقها، لأن القرع عندنا إما أن يكون بمعنى الحيض أو يكون بمعنى، فعلى ذلك يكون الطلاق الثلاث بجملة واحدة ولا متفرق. فرواية ابن عمر تحتمل أن يكون الطلاق مفرقا ويحتمل أن يكون الطلاق مجتمعا، وما دام الاحتمال يقع على الأمرين فلا يصلح الحديث أن يكون دليلا على جواز الطلاق الثلاث جملة واحدة، سواء كان بلفظ أو كان بمجلس واحد، سواء كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد. ثم زاد المصنف أعني المجد بن تيمية أحاديث وآثار تدل على أن الجمهور ذهبوا إلى جواز أن يجمع المطلق الثلاث سواء كان في مجلس أو كان في لفظ واحد. قال عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب يعني السختياني هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاثا، أنها ثلاث يعني تقع ثلاث طلقات إلا الحسن يعني البصري؟ قال لا. ثم قال اللهم غفرا يعني استغفر الله، تذكر بعد أن كان ناسيا، اللهم غفرا. إيش عندك؟ ها؟ اللهم غفرا بفتح الغين لأنه مصدر، غفر يغفر غفرا، ما اسمعت؟ اللهم غفرا. إلا ما حدثني قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني قال قول الرجل لامرأته أمرك بيدك يقع ثلاثا، هذا معنى ثلاث. قال أيوب وهو الذي سأل مين؟ ها؟ أيوب سأل الحسن أيوب سأل من؟ سأل قتادة، لأن أيوب يقول إلا ما حدثني قتادة. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة. أيوب كان سأل قتادة وقتادة حدثه، ثم إن أيوب لقي كثيرا، يعني أراد أن يرتفع في سماع الخبر ويعلو بالإسناد. قال: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه، أي فلم يعرف هذا الخبر. قال: فرجعت إلى قتادة فأخبرته، قلت: أنت أخبرتني عن كثير بأمري وبشأني من قال لامرأته أمرك بيدك، فقلت إن أيوب، أو فقلت إن كثيرا حدثك عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم سألت أنا كثير فلم يعرف هذا الخبر. فلما لم يعرف كثير هذا الخبر، معناه أنكره، لكن قتادة قال لا، يعني قتادة متأكد من أن كثيرا حدثه، إلا أن كثيرا نسي. وهذه المسألة مرت معنا في باب أو في، والراوي عنه ثقة وأكد، فإننا نأخذ بقول من زاد وهو التلميذ. وهذا ما يطبق على هذا الحديث، فإن قتادة أكد بأنه سمع وأن كثيرا نسي، ولذلك لم يقدح العلماء في هذا الخبر لأنهم طبقوا عليه هذه القاعدة. نعم. في باب الخيار، يعني أن المرأة تخير في العدد الذي تختاره، هذا ما يتنافى مع قولهم ثلاث، لأن إذا اختارت الثلاث وقع ثلاث. نحن نقول إن قولهم، القول الذي نقلوه هنا، أن المرأة، أن الرجل إذا قال للمرأة أمرك بيدك يقع ثلاث، يعني أنها إن اختارته يقع ثلاثا يقع ثلاث، ومفهومه أنها إن اختارت أقل من الثلاث يقع بحسب ما اختارت. فهم يريدون أن يبينوا أن هذه العبارة تحتمل الطلاق الثلاث، وأن الطلاق الثلاث يقع بكلمة واحدة، وأن الطلاق الثلاث يقع بكلمة واحدة. قال: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. فهذا الحديث وجه الاستدلال به أن من قصد التطليق ثلاثا بلفظ واحد يقع منه ذلك. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال، ثم قال: وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، يعني إن هذا الخبر يروى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، في قوله: أمرك بيدك، القضاء ما قضيت. قال: رواه البخاري في تاريخه. وفي رواية: القضاء ما إيه؟ ما قضت. إيه بس نحن عندنا زرارة، مين زرارة؟ يعني القصة أن الرجل قال للمرأة أمرك بيدك، وأن المرأة اختارته ثلاثا، ولما رفع الأمر إلى عثمان كأن الرجل يقول أنا أردت أن يكون واحدة، والمرأة قالت لا، هو لما أعطاني وفوضني أنا اخترت ثلاثا، فقال لها القضاء ما قضيت أو القضاء ما قضت. إن كانت موجودة في المجلس فنسب الكلام إليها، وإن كانت غير موجودة فأخبر أن ما اختارته هو الواقع. على كل حال، محل الاستشهاد من هذا الأثر أن عثمان رضي الله عنه أمضى في قوله أمرك بيدك أن يقع ثلاثا، أن يقع الطلاق ثلاث، فلو كان الطلاق ثلاثا لا يقع إلا واحدة لما قال هو ثلاث، ولقال كيف يقال ثلاث ولا يقع الطلاق ثلاثا، وكل طلاق يتلفظ بلفظ الثلاث أو يكرر في مجلس واحد يعاد إلى واحد. فهذا الذي استدل به المجد بن تيمية يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن من قصد أن يطلق ثلاثا يقع طلاقه ثلاثا. نعم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام، يعني من استخدم هذه الألفاظ في الطلاق يقع بها الطلاق ثلاثا، على أنها من صريح الطلاق. ولما كانت هذه بألفاظ المصدر الذي فيه التأكيد والمبالغة حمل على أكبر أو على أعظم صور الطلاق وهو الثلاث. ومحل الاستشهاد أن علي رضي الله عنه ممن يرى جواز إيقاع الطلاق ثلاث، لأنه أشار إلى أن هذه الألفاظ تدل على وقوعه ثلاثا ثلاثا، فهو موافق لمذهب الجمهور. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، وهذا مثل قوله علي رضي الله عنه. قال: رواه الإمام الشافعي يعني في مسنده. قال: وعن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب يعني الزهري عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه هي طالق ثلاثا. السنة في ذلك هي طالق ثلاث، السنة في ذلك ايش عندكم؟ قال: كيف السنة كيف السنة في ذلك، يعني هذه في نسخة، كيف السنة في ذلك؟ ايش عندك يا عبد الحكيم؟ كيف ولا بدون كيف؟ يعني أن ابن شهاب قال: سألت ابن شهاب عن رجل أمر امرأته عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه، يعني قال لأبيه أمر هذه المرأة في يدك، فطلقها الأب ثلاثا، قال هي طالق ثلاثا. فجاء الرجل يسأل كيف السنة في ذلك، يعني هل هذا الطلاق الذي فعله الأب وطلق كنته زوجة ابنه ثلاثا أيقع، هل هذا موافق للسنة ولا غير موافق للسنة، كيف السنة في ذلك؟ فقال يعني ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس ابن البكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا، يعني أنه من أبناء الصحابة من التابعين، أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بانت عنه، يعني أن الحكم في ذلك أن المرأة أصبحت مطلقة طلاقا بائن، بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أن طلاق الثلاث قد وقع، بمعنى أن الطلاق الثلاث وقع. وهل يقع طلاق الثلاث على المرأة غير المدخول بها؟ أهل العلم يقسمون الطلاق البائن إلى قسمين، يقولون بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. فإذا طلق المرء الرجل المرأة قبل الدخول بانت منه، لأن المرأة التي لم يدخل بها لا عدة لها، ومجرد إلقاء الطلاق عليها يبينها. ولذلك يقول أهل العلم إن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، إذا قال هي طالق ثلاثا تقع ثلاثا، وتكون بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، لأنه استنفذ حقه في الطلاق وليس له العودة وإن لم يدخل بها. وبعضهم يقول لو قال لها هي طالق وطالق وطالق بالعطف بالواو قالوا تقع ثلاثا، لأن قوله طالق وطالق وطالق العطف بالواو يقتضي الاشتراك في الحكم والجمع، فكأن الطلقات الثلاث تجمعت ونزلت عليها دفعة واحدة، فهي بمثابة قوله هي طالق ثلاث. لكن لو قال لها هي طالق فطالق فطالق وقعت واحدة، لأن الطلاق هنا قصد فيه الترتيب وإن كان مع التعقيب، فإذا وقعت عليها الطلقة الأولى بانت، فتأتي الطلقة الثانية والثالثة فلا تجد لها مكانا، لأن المرأة أصبحت أجنبية فتبين بينونة صغرى. وهكذا لو قال لها هي طالق ثم طالق ثم طالق. ولذلك يفرقون بين قوله طالق وطالق وطالق، وبين قوله طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق. لكن هنا لما سئل الإمام الزهري ما حكم من طلق ثلاثا للمرأة غير مدخول بها، قال يقع ثلاث، لأن الطلقات الثلاث نزلت جملة واحدة ووجدت لها مكانا، فبانت المرأة بينونة كبرى ولا يحل له أن يرجع إليها. والفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى أن في الحالة الأولى لو طلقها مرة واحدة يجوز له أن يرجع إليها ويخطبها مع الخطاب، فإن ركنت إليه تزوجته، أما في الحالة الثانية فليس له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره. قال فقال بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإنه سأل، أي وإن هذا الرجل وهو محمد بن إياس بن البكير الليثي يقول سأل ابن عباس عن هذه المسألة نفسها، فقال مثل قول أبي هريرة، يعني إنها تبين منه بينونة كبرى. قال وسألت عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني مثل ما سأل ابن عباس وأبي هريرة، فقال مثل قولهما، يعني اجتمع أقوال ثلاثة من الصحابة على أن المرأة قبل الدخول إذا طلقها زوجها ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا، فهو دليل على جواز إيقاع الطلاق ثلاث، وإن كان الأفضل التفريق. قال رواه أي هذا الأثر أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين، أي فكأن الحديث صحيح، لأن كتب الاستخراج تأخذ حكم الأصلي. قال وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه، لأن ابن عباس اشتهر عنه أنه كان يفتي بأن الثلاث تقع واحدة، وهو الذي روى حديث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر أن طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليه. فابن عباس لما سكت الرجل تأمل، ثم بدأ ابن عباس يجيب الرجل فقال له ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، يعني يقع في الجهل ويقع في الأمر غير الموافق للشرع، يستحمق، يخطئ، يقع في الخطأ، ثم يأتي إلى ابن عباس يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني يريد أن ابن عباس يتحمل عنه ويفتيه بما يوافق هواه، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت أيها الرجل لم تتق الله لأنك طلقت ثلاثا والله يقول الطلاق مرتان، وإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا. نعم، هذا كلام مجاهد، يعني مجاهد يقول لما سكت ابن عباس غلب على ظني، لأن مجاهد يعرف رأي ابن عباس في هذه المسألة، لكن ابن عباس أفتى بخلاف ما اشتهر عنه في ذلك. قال وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، أي بمخالفة أمره حيث قال الطلاق مرتان وأنت طلقت جميعا، فبانت منك امرأتك، يعني وقع ما تلفظت به، وإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات للعدة، وأنت لم تفعل ذلك. لذلك ابن عباس خالف في هذا الفتوى المشهورة عنه، وابن عباس كأنه يرى أن إيقاع الثلاث بلفظ الثلاث يقع، أن من طلق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو محل الاستشهاد، وهذا هو رأي الجمهور. ولذلك المجد بن تيمية رحمه الله أورد خبر ابن عباس ليؤكد أنه إذا طلق ثلاثا يقع ثلاث، وإن كان الأولى أن يطلق واحدة. نعم، هذه والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.